بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، ووصلنا عند باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
نعم، هذا الحديث فيه أدعية الاستفتاح في الصلاة، وهذا الباب باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بصفة الصلاة الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها، وذلك بتحقيق أركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة صفة الصلاة بالقول والفعل، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حتى سألوه عن أشياء ونقلوا هذه الصفة للأمة. ومن الملاحظ في أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستوعب أحد من الصحابة صفة الصلاة كاملة، وإنما أخذ مجموعها من مجموع من الصحابة رضي الله عنهم، أي من مجموعهم من الصحابة، وسيتبين ذلك إن شاء الله معنا في الأحاديث المقبلة. وحري بالمكلف أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، فإن ذلك أقوى في إيمانه وأدل على اتباعه لرسوله صلى الله عليه وسلم وأكمل في عبادته. وكثير من الناس يخلون في الصلاة بأشياء إما جهلا وإما تهاونا في الصلاة. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية. سكت هنية هكذا في العمدة، والهاء بعد الياء هنيهة، وفي رواية في صحيح البخاري للكشميهني الناسخ والذي في صحيح مسلم هنية، واضح، بضم الهاء وفتح النون بعدها، نعم، حذف هذه الهاء الثانية التاء المربوطة هنية، حذف الهاء.
الآن هذه تقال
هنيهة. هنيهة، نعم، وفي نسخة هنية، هذه تقال هنيهة، يعني في عمدة الأحكام هنيهة، وفي رواية هنية، ويعني سكت قليلا. بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، يعني أنت مفدي بأبي وأمي، يعني أفداك بأبي وأمي، رأيت، هكذا في العمدة، ومعناه علمت، والذي في الصحيح أرأيت بهمزة الاستفهام، ومعنى أخبرني يعني ما تقول في هذا السكوت، سكوتك يعني عدم الجهر، بدليل قوله ما تقول، لأن السكوت منافي للقول، وفسر السكوت بما ذكر. هو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكلم ماذا؟ بصوت منخفض، وإلا لو كان سكوتا دون كلام ما سأله ما تقول في هذا السكوت. واضح؟ سكت، تكلم بصوت منخفض، فقال ما تقول، يعني في سكوتك عدم جهرك بهذا الكلام. قال اللهم، واللهم أصلها يا الله، فحذفت يا النداء وعوض عنها الميم. أصل اللهم ماذا؟ انتبهوا أيها الإخوة، يا الله، يا الله أصلها، فحتى لا يقدم النداء على لفظ الجلالة حذف فأصبحت إيش؟ الله. وعوض حذفها، عرف أنها محذوفة بوضع ماذا؟ ميم في آخرها، فأصبحت اللهم. وقيل أن هذا الميم للجمع. باعد بيني وبين خطاياي، أي اجعلها بعيدة عني فلا أقربها. والخطايا جمع خطيئة، كالعطايا جمع عطية، وقد أضيفت إلى ياء المتكلم المفتوحة وجوبا للخفة. فقال الله، لا، هي الميم وضعت بدل الياء في أولها، حذفت الياء فأصبحت اللهم. نقني يعني خلصني ونظفني، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس فيرجع أبيض ويخلص، ويخص الأبيض لأن النقاء فيه أبلغ، حيث إن أقل دنس يتبين فيه بخلاف الأسود والدنس الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي، يعني طهرني بعد التنقية، فكأنه يسأل ألا يفعل الخطايا، ثم إن فعلتها فنقني منها، ثم سأله أن يزيل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد، يعني تزال هذه الخطايا يبقى ماذا؟ أثر، ثم يزال هذا الأثر عنها. جزاك الله خيرا. بالماء والثلج والبرد، الثلج الماء المتجمد، والبرد المطر المتجمد. ومعلوم أن الغسل بالماء الحار أبلغ في الإزالة، لا، ولكن جيء هنا بالثلج والبرد ليناسب حرارة الذنب والذنوب التي يراد إزالتها. وابن القيم له كتاب اسمه إغاثة اللهفان، يعني ذكر، نقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وبسط فيه ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في هذا الكتاب. وهذا الحديث فيه مشروعية استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام بهذا الاستفتاح، والحكمة فيه تمرين النفس على انشراحها لأفضل الأذكار، وأن يتدبر الإنسان هذه، وهي الفاتحة وما شرع معها من القراءة. وهذا أيضا من هذا الحديث أن الاستفتاح يكون سرا لا جهرا، وأن كل أحد مفتقر إلى دعاء الله عز وجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه جواز تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات بالإجماع، وفي غيره خلاف سيأتي إن شاء الله معنا في الحديث الذي سيأتي معنا في الحديث القادمة، سيأتي معنا يعني حكم التفدي لغير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التفدي بالأب والأم بأبي أنت وأمي تقال للرسول جوازها بالإجماع. كذلك جواز استعمال المجاز وتسمية الكلام السر سكوتا، وتكلم لكن كلام إيش؟ منخفض سرا فسماه سكوتا. وكذلك مشروعية سؤال المباعدة من الذنوب والتنقية منها والغسل وتأكد ذلك، وأن هذا ليس من التحجر في الدعاء بل هو من باب العلم بسعة رحمة الله وجوده وكرمه. كذلك فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ليعبدوا الله على بصيرة، لأن أبو هريرة سأل عن ماذا؟ عن الكلام الخفيف لحرصه على العلم حتى ينقل للأمة. ثم يأتي من بعده بسنوات عظيمة في زمننا وقبل زمننا، ويطعم من في أبو هريرة في أبي هريرة ويقول كذا وكيف كذا، تفرغا تاما لنقل هذا الدين رضي الله عنه وارضاه. وفيه حسن أدب أبي هريرة رضي الله عنه بتلطفه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
قال الشارح حفظه الله: شيء من صفة صلاة النبي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
نعم، هذا شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره الحافظ في كتابه يعني فيه شيء من صفة الصلاة، وهو وهذا الحديث وإن كان يعني ليس على الشرط الذي ذكره المؤلف الذي نص عليه في أول الكتاب، لأنه ليس من المتفق عليه وإنما هو عند مسلم فقط. وهذا الحديث قال: كان يفتتح الصلاة بالتكبير. كان فعل ماضي ناقص، وإذا كان يفتتح وإذا جاء بعد كان فعل مضارع يدل على ماذا؟ على الاستمرار. كان يفعل كذا، لا يقال أنه كان يفعل ثم انتهى، لا، ماضي وبعده مضارع يدل على ماذا؟ استمرار هذا الفعل. والمراد بالتكبير تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بصورة الفاتحة هذه الصورة. لم يشخص رأسه ولم يشخص قوله رأسه ولم يصوبه، يعني لم ينزل أي لم ينزله كان معتدلا، أي إذا ركع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه لم يشخص رأسه ولم يصوب، يعني لم يكن ينزل رأسه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يرفع رأسه ارتفاعا عاريا، ولكن بين ذلك يعني مستويا ظهره. في كل ركعتين التحية أي التشهد، وذلك بأن يتشهد بعد كل ركعتين بقوله التحيات لله، وهذا ماذا؟ من باب إطلاق لفظ البعض على الكل، التحيات لله التشهد. وهذا كثير يأتي في القرآن ويأتي في السنة أن يطلق يعني ركعتي أو عبارة في الصلاة أو عبارة يؤخذ منها من المحاضرة أو من الآية، فيذكر هذه العبارة وهي تطلق على الكل، واضح؟ يعني سورة البقرة هي اسمها ماذا؟ البقرة. هل هي كل السورة ذكرت البقرة أم جزء منها؟ جزء منها أخذ منها. كذلك تجد الإنسان يلقي محاضرة كاملة بكلمات متنوعة، أحاديث متنوعة، ويذكر فيها جزء من حديث في المحاضرة أو كلمة من المحاضرة. كذلك الركعتين يطلق فيها بقية الصور، سوى يعني بعض الصور التي لم يؤخذ لفظها من السورة نفسها، لكن غالب الصور أو كل الصور أخذ لفظها من الآيات سميت بذلك. وهذا إرادة يطلق يعني البعض ويراد به الكل، يقال ركعتين والصلاة فيها أكثر من الركوع، التحيات لله إلى آخره، هو من باب إطلاق لفظ البعض على الكل. وكان يفرش رجله ليسرى، يفرش رجله ليسرى يعني يبسط رجله، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كان ينهى عن عقب الشيطان في رواية، عقب الشيطان هي أن يفرش قدميه فيجعل ظهره نحو الأرض، يفرش قدميه فيجعل ظهورهما ظهور القدمين نحو الأرض ويجلس على عقبيه، وذكر ذلك ابن دقيق العيد. والقول الثاني أن عقبة الشيطان أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، هذا تفسير أبي عبيدة معمر ابن المثنى وغيره. واضح هذه الصورة كيف يفرش القدمين جوار بعض ومقعدته على الأرض ويضع يديه، هذه نهى عنها. والقول الثالث أن يضع إليته على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو الذي ذكره أبو عبيدة ابن سلام والزمخشري، وقال هو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء. هذا المعنى لا شك أنه إقعاء كما ثبت في الصحيح، لكنه غير منهي عنه، ولعل مرادهم الأول، أضيفت العقبة للشيطان إما تقبيحا لها أو لأنها من فعله أو أمره. واضح هذه الثانية الإقعاء. الإقعاء اختلف فيه والصحيح أنه سنة بين السجدتين إذا فعله الإمام، وهو إيش؟ أن يلصق القدمين وينصبهما ويجلس عليهما. فبعض أهل العلم قال هذا يدخل في جلسة الشيطان منهي عنه، والبعض قال بل هو سنة أن يفعله أحيانا،
فلا صح
سنة أن يفعله أحيانا. وهذا فيه أن يفترش الرجل ذراعيه، وكذلك يقول أن يفترش الرجل ذراعيه أي يبسطهما على الأرض في السجود، افتراش السبع يعني كافتراش السبع، وأضيفت إلى السبع تقبيحا وتنفيرا، والسبع كل حيوان مفترس. واضح هذه الصورة كيف يلصق ذراعيه في الأرض. وهذا الحديث فيه وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير، وهذا لفظ الله أكبر، وهو لفظ الله أكبر، فلا تكفي النية ولا غير التكبير، يعني يقول الرحمن أكبر أو كذا من ألفاظ التعظيم، لا بد أن يقول الله أكبر بتكبيرة الإحرام. اللفظ بها التلفظ، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. والحكمة من استفتاح الصلاة بالتكبير استحضار المصلي عظمة من يقف بين يديه، وأنه أكبر من كل شيء يخطر بباله، فيخشع ويستحي أن يشتغل بغيره أو يحدث نفسه بسواه سبحانه وتعالى. وأن القراءة في الصلاة تبدأ بالفاتحة، فلو قرأ قبلها شيئا من القرآن لم يعتد به، وليس في ذلك ما يدل على أنه يترك الاستفتاح بين التكبير والقراءة، وأنه لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح لم يكن الاستفتاح بالحمد، لأن المراد استفتاح القراءة لا استفتاح المطلق. يعني قول أنه يستفتح بالحمد لله يقصد باستفتاح ماذا؟ القراءة، ليس استفتاح الصلاة. هناك استفتاح للصلاة سر مرة معنا في الحديث السابق، هناك استفتاح للقراءة يبدأ بماذا؟ بالفاتحة، ولا يبدأ بغيرها صورة. يعني لو نسي إنسان وقال الله أكبر، تحصل هذه، يقولون حصلت مع رجل يعني كان يرتبك في التقدم إلى الصلاة فلم يحضر إمام المسجد، فكان يراجع دائما سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وكل ما غاب الإمام خاف أن يتقدم وتقدم غيره، فيوم من الأيام قال أنا ستقدم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فكبر التكبير استوى تراص الله أكبر عما يتساءلون عن النبأ العظيم، نسي ماذا؟ الفاتحة. فإنه لابد أن يأتي بالفاتحة ماذا؟ ويأتي بصورة، لا يعتد بهذه القراءة. كذلك أن من صفة الركوع الموافق يعني للسنة التسوية بين الرأس والظهر حال الركوع، فلا يرفع رأسه عن مستوى ظهره ولا ينزله عنه الركوع. وكذلك مشروعية الاستقرار في القيام بعد الركوع في الجلوس بين السجدتين، والمراد بذلك الطمأنينة، وقد ثبت بالسنة قولا وفعلا، يعني ثابتة هذه. كذلك الركوع، والركوع قلنا ماذا حكم الركوع؟ إيش ركن من أركان الصلاة. طيب وقول سبحان ربي العظيم إيش؟ واجبة أو سنة؟
الشيخ عثمان الخميس قال عنها سنة.
الشيخ عثمان الخميس
قال عنها سنة.
زيادة. قال ها؟
زيادة سنة.
لا، المسألة مسألة الركوع، يعني الركوع ركن، لكن قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجبة، وهذا القول يعني وهو القول الأول التسبيح مرة واحدة واجبة، هو قول الحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، وقول داود، واختاره ابن تيمية واستظهره الصنعاني، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين من المعاصرين. نعم أنه واجب، لا بد أن يأتي بمرة واحدة، مرة سبحان ربي العظيم، كذلك في السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة واجب. واستدلوا يعني أحاديث، منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وأن هذا أمر والأمر للوجوب. والقول الثاني أن التسبيح في الركوع والسجود سنة. نعم، القول الثاني أنه سنة، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد، وهو قول أكثر الفقهاء. واستدلوا بالسنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب وين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الإعراب الصلاة وليس فيها التسبيح، كما ذكر ذلك ابن بطال في صحيح البخاري شرحه. ثانيا قالوا لأن النص تناول الركوع والسجود دون التسبيح فيهما فلا يزاد على النص، وكذلك قالوا ثالثا ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو، لم يسقط بالسهو كالأركان، الأركان إذا نسيها لا بد أن يأتي بها، لكن الواجبات ماذا؟ يسجد سهو. قالوا لا، هذه سنة فدل على سقوطها بالسهو، استدلوا بذلك. والصحيح أن سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجبة، كذلك سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود واجبة، لكن كما ذكرنا هو قول لأهل العلم، وجمهور الفقهاء، ولا يدل على أن قول الجمهور أنه هو الصواب، إنما نتمسك بماذا؟ بما ظهر لنا الدليل. يعني قول الجمهور بالإسبال أنه إيش؟ مكروه. هل نقول الإسبال مكروه يعني لا يأثم الإنسان؟ لا، قول الجمهور أن، وهو من مفردات الإمام أحمد، أن لحم الإبل، لحم يعني الإبل يبطل الوضوء، لحم الإبل قول الإمام أحمد يبطل الوضوء، والجمهور على أنه ماذا؟ لا يبطل الوضوء. المضمضة والاستنشاق قول أكثر العلم، أهل العلم، أنها سنة، يعني لو لم يتمضمض ويستنشق وضوء صحيح، واغتساله صحيح لو لم يتمضمض ويستنشق. والقول وفيها أقوال، والقول بالوجوب هو قول قوي وأظهر لورود الأحاديث. طيب، فهذا الحديث فيه يعني الركوع والسجود، كذلك مشروعية قراءة التحيات في آخر كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ثنائية أتم التشهد وسلم، وإن كانت أكثر وإن كانت يعني وإن كانت أكثر قام بعد التشهد، يعني أكثر من ركعتين قام بعد التشهد الأول فأتى بما بقي من صلاته ثم تشهد وسلم. كذلك مشروعية افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى حال الجلوس، وهذا يشمل التشهد الأول والجلوس بين السجدتين. وأما في التشهد الأخير فقد ورد في حديث أبي حميد رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه كان يقدم اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته، وهذا هو ماذا؟ التورك. وأن المصلي منهي عن الجلوس على العقبين وافتراش القدمين، وهذا منهي عن أن ينصب فخذيه وساقيه ويضع يديه على الأرض ويلصق إليتيه بالأرض، بناء على تفسير عقبة الشيطان بهذين المعنيين. ولا ريب أن المصلي في الصفة الأولى غير مستقر في جلوسه. والنهي عن افتراش ذراعين في السجود، وذلك بأن يضعهما على الأرض، لأن السنة أن يرفعهما ويكون الموضع على الأرض، ويكون الموضوع على الأرض الكفين، يعني لا يضع ذراعيه، كفيه فقط على الأرض ويرفع ذراعيه. وإنما نهي المصلي عن ذلك لأنها صفة المتكاسل، والمطلوب من المصلي أن يكون على أكمل هيئة من النشاط والتباعد عما يعني يحدث الكسل في جميع أركان الصلاة، ولأن في ذلك تشبها بالسباع والكلاب، ولا يليق بالإنسان الذي كرمه الله تعالى وفضله أن يتشبه بالحيوان، ولا سيما في حال الصلاة. سيأتي معنا يعني بعض كذلك الأمور التي نهى الإسلام عنها في الصلاة، وبين أنها من فعل الحيوانات، ولا يفعل ذلك كأنه يعني ينقر نقر الديك وكذا، سيأتي معنا. وأن ختم الصلاة والخروج منها بقول السلام عليكم ورحمة الله، فلا تختتم بالنية ولا بلفظ غير التسليم، لحديث وتحليلها التسليم. اقرأ حديث الذي يليه نختم به.
قال الشارح حفظه الله: حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة. عن عبد الله بن عمر،
ابدأ في الحديث دون قراءة موضوع الشارح.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم، هذا الحديث فيه حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة. حذو منكبيه يعني مقابلهما، يقال حاذاه محاذاه، قابله. والمنكبين تثنية منكب، وهو رأس الكتف، وقيل أنه يعني في القاموس أنه مجتمع رأس الكتف والعضد هكذا. إما أن يقول الإنسان هكذا برفع يديه، أو يكون هكذا برفع يديه، بخلاف بعض الناس إيش يصنع؟ هذا ليس تكبير كرفع يديه، لم يأتي بالسنة. الله أكبر، الله لا، أرفع يديك هكذا كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الدال على نشاطك، كأنك ماذا؟ استسلمت، رفعت يديك الاستسلام. الله أكبر، الله أكبر، ترفع يديك هكذا، لا ما يضع يديه عند أذنيه. بعض الناس إيش يسوي؟ يلصق أصبعي في أذنيه هكذا. الله لا، إما نعم لا، الأذان يضع أصبعي السبابة في أذنيه، في صم أذنيه، وثم ليعلو الصوت وليعلم الذي لا يسمع أنه يؤذن. وإذا افتتح فيضعه حذو، وإذا افتتح الصلاة أي وقت افتتاحه إياها، وذلك عند تكبيرة الإحرام. وإذا كبر للركوع المراد بالتكبير المشروع فيه. قال: سمع الله أي استجاب لمن حمده، أي لمن وصفه بصفات الكمال حبا وتعظيما. ربنا ولك الحمد، يعني يا ربنا، ربنا يعني أصغر يا ربنا، ولك الحمد، ربنا يعني يا ربنا، فهو منادى بحرف نداء مقدر، والواو عاطفة على فعل مقدر، أي يا ربنا استجب أو تقبل، ولك الحمد، يكون في تقدير جملتين. ولا يفعل، قال لا يفعل ذلك في السجود، أي لا يرفع يديه لا في ابتداء السجود ولا عند الرفع منه. وفي رواية للبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. فهذا الحديث فيه مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وذلك تعظيم لله تعالى وزينة للصلاة. وبقي موضع رابع ترفع فيه اليدان، وهو إذا قام من الجلسة للتشهد الأول، لحديث نافع عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما، وفيه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية رفع اليدين إلى حذو المنكبين، أي يرفعهما إلى كتفه، وهذا الرفع مشروع في حق المرأة أيضا، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء، وكذا العكس، ما ثبت في حق النساء فيثبت ماذا؟ في حق الرجال، إلا ما دل الدليل على استثنائه، فإنه فإن وجد مانع من الرفع، يعني رفع حسب الاستطاعة، فإن كان لا يستطيع رفعهما معا رفع أحدهما. الإنسان لا يستطيع يرفع يديه كلتا يديه، يرفع أحدهما. وأنه لا يشرع للمصلي رفع يديه عند الهوي إلى السجود ولا عند القيام منه، ويدخل في ذلك سجود التلاوة، وأن المصلي يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا وربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، إلا المأموم فيقتصر على الجملة الثانية ربنا ولك الحمد. وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله، وكذلك وجوب نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها والعمل بها على يعني مراتبها من الواجب والمندوب. كذلك فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم، حيث ضبطوا وبلغوا وعلموا وبذلوا الجهد في ذلك. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.